السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تنبيهات للداعية في المجال القرآني. هذا هو موضوعنا مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله لنا جميعا حسن العلم وحسن العمل، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. القرآن الكريم كتاب الدعوة ومصدرها، وإن الابتعاد عن كتاب الله سبحانه وتعالى خطر كبير، فيؤدي الابتعاد إلى الترنح وإلى عدم الانضباط والالتزام بالثوابت والأصول، وإلى افتقاد الرؤية الصحيحة. لكن الاقتراب من كتاب الله عز وجل يؤدي إلى التماسك، ويؤدي إلى التصور السديد والنظرة السديدة للأمور. فالقرآن يضع الأصول والقواعد التي ينضبط بها الدعاة في كل طرح وفي كل قضية وفي كل مجال من المجالات وفي كل شأن من الشؤون. ويضيع الدعاة وقتا كبيرا عندما يبتعدون عن كتاب الله جل وعلا، ويستثمر الدعاء الوقت عندما يستقون أدلتهم وينطلقون في طرحهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهناك أيها الأفاضل تنبيهات للداعية عند تعامله مع كتاب الله عز وجل، ونتجاوز أمرا طالما أصلناه وطالما ركزناه، ألا وهو حفظ الداعية لكتاب الله. ففاقد الشيء لا يعطيه، إذ كيف يتعامل الداعية مع كتاب الله عز وجل وهو لا يحفظه؟ إنما من اللازم والواجب أن يكون الداعية حافظا لكتاب الله عز وجل، وأن يكون ملما بالأدلة والبراهين، وأن يكون صاحب فقه وحكمة في إسقاط الدليل على الواقع، وفي إسقاط النص على النفس، وفي استيعاب المتغيرات والمتقلبات في واقع الحياة بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ركزنا وأصلنا أن هذا الاستيعاب ليس من خلال المجازفة وليس من خلال المبالغة، إنما الاستيعاب في إطار موضوعي وفي منهج علمي وبلا تكلف وبلا مبالغة، إنما الأمور في طبيعتها وفي حدودها، والشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالداعية لابد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، إذ لا يمكن لجندي أن يدخل المعركة بلا سلاح، ولا يمكن لداعية أن يتصدى للدعوة بلا حفظ لكتاب الله جل وعلا. فداعية فاشل الذي لا يحفظ كتاب الله، وداعية ناجح رابح الذي ينطلق في دعوته من كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا أيها الكرام لندخل في تلك التنبيهات. أولا، جمع الآيات وفي الموضوع الواحد وتصنيفها، جمع الآيات في الموضوع الواحد وتصنيفها. ما معنى هذا التنبيه؟ الداعية عندما يتكلم في موضوع بعينه يسعى جاهدا أن يأتي بما يتعلق بهذا الموضوع من كتاب الله، سواء كان تعلقا مباشرا أم كان تعلقا غير مباشر، ويسعى جاهدا أن يربط تلك الآيات بالموضوع من زاوية بعينها أو من وجهة بذاتها. وبالمثال يتضح الكلام. موضوع على سبيل المثال كالصبر. الصبر موجود بكثرة ووفرة في كتاب الله عز وجل، لكن كيف نعرض هذا الموضوع للناس؟ لابد أن يكون الموضوع مركزا ومعنصرا، ولا بد أن يكون معروضا في قالب علمي وفي إطار منهجي. فنأتي بالكلمات التي تتعلق بهذا الموضوع لفظا، ونأتي أيضا بالكلمات التي تتعلق بهذا الموضوع معنا، ونسعى إلى الجمع بين الكلمات التي تتعلق بالموضوع لفظا وبين الكلمات التي تتعلق بالموضوع معنا، ليخرج الموضوع في نهاية الأمر في أبهى حلة وفي أجمل شكل وفي أجمل صورة. ويصنف الداعية هذه الموضوعات التي يأتي بها من كتاب الله عز وجل، كأن يتكلم عن صبر الأنبياء وما تعرضوا له من أذى وابتلاء، وما نالهم من الناس من استهداف جسدي ومن استهداف نفسي، وكيف قابل الأنبياء الكرام هذه الهجمات الشرسة، وكيف تحملوا وكيف صبروا. يتكلم الداعية من خلال كتاب الله عز وجل في موضوع الصبر عن الصبر على أنواع الابتلاء الأخرى، من الصبر على المرض، ومن الصبر على الفقر، ومن الصبر على الفقد. فهذه أمور موجودة في كتاب الله عز وجل يذكرها الداعية ويأتي لها بالأدلة مما يحفظه من كتاب ربه، وإن لم يكن مجيدا للحفظ فيلزم أن يرجع إلى بعض المراجع التي تعنى بجمع الأدلة المتعلقة بالموضوع الواحد، كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. يأتي هذا المعجم بكل ما يتعلق بالموضوع، ويلزم الداعية من تلك الوجهة أن يصنفه وأن يعنصره وأن يعرضه في أسلوب يجمع أعلى درجات التوفيق بين الجمال في العرض وبين التأثير في القلب وفي النفس. أيضا يتكلم الداعية مثلا عن نماذج للصابرين في كتاب الله عز وجل، كسيدنا أيوب عليه السلام، فهذا مثال للصبر والتحمل. ويبين الداعية من كتاب الله عز وجل أيضا جزاء الصابرين وثوابهم وأجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى، كما قال رب العالمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن سألتك سؤالا والداعية مطالب أن يشد الانتباه وأن يجذب الاهتمام من خلال عرضه المتنوع بين سؤال وبين استفهام وبين قسم وبين ترغيب وبين ترهيب، لكن الموضوع إن كان بأسلوب واحد فهذا يؤدي إلى الملل ويؤدي إلى السأم، لكن الداعية ينوع في أسلوبه حتى يشد الانتباه وحتى يجذب الاهتمام. ما جزاء الصابرين؟ هل هو معدود؟ هل هو محسوب؟ أم أن الثواب والجزاء بلا عد وبلا حد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الصبر قيمة عظيمة وخلق جليل، يتكلم الداعية عن عوائق الصبر كالعجلة على سبيل المثال. قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا. والداعية أيضا يهتم بطرحه بين المكنون النفسي وبين المضمون النصي، بين المكنون النفسي وبين المضمون النصي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن النفس في طبيعتها العجلة والتسرع والرغبة في اقتناء الأمر بسرعة، لكن الأمور في إطار، وكما قال سبحانه وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار. فكيف نعلم تلك النفس التأني والتروي، وكيف نحميها من العجلة والتسرع؟ هذا هو منهج الداعي الذي يسعى إلى المواءمة والموافقة بين المضمون النصي وبين المكنون النفسي، ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن يتعامى الدعاء عن مكنونات النفوس وعن رغباتها. فالقرآن الكريم ذكر النفس على ما هي عليه، على طبيعتها وعلى جبلتها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى على سبيل المثال في تطلع النفوس: وتحبون المال حبا جما. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فكيف نعالج هذا التطلع في النفوس في حين أن هناك نصوصا تدعو الناس إلى الزهد في الحياة وإلى عدم التعلق بما فيها؟ كيف هذا والنص والنفس تميل وترغب وتحب؟ إذن لابد أن يجتهد الدعاء في المواءمة والموافقة بين النصوص والنفوس، وهذه الحكمة التي ينبغي أن يتصف بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فيتناول الدعاء العوائق التي تحول بين الناس والصبر، ويقومون بمعالجتها من خلال جوانب كثيرة، على سبيل المثال من خلال ذم هذه العوائق، ومن خلال بيان عواقبها ومخاطرها، ومن خلال بيان الثواب والجزاء لما يناقضها ولما يقف أمامها من الخلق المتمثل كما بدأنا وذكرنا مع حضراتكم المتمثل في الصبر. فالداعية أول تنبيه له في تعامله مع كتاب الله عز وجل أن يجمع الآيات في الموضوع الواحد ويقوم بتصنيفها كي يكون موضوعه مكتملا من جميع جوانبه. ولا نقبل لداعية تتوزع موضوعاته هنا وهناك، إنما الداعية لابد أن يكون موضوعه محددا. وينجح الداعية إن اتفق الناس على موضوعه، ويفشل الداعية إن اختلف الناس حول موضوعه. إن انتهى الداعية من موضوعه وقمنا بسؤال المستمعين فيما كان يتحدث الداعية فاختلفت الآراء وتعددت الردود، فمن قائل كان يتكلم عن قصة نوح عليه السلام، ومن قائل كان يتكلم عن الصبر، ومن قائل كان يتكلم عن عذاب القبر. لم نقف على موضوع بعينه، إنما تعددت الأقوال. هنا فشل الداعية في بيان موضوعه، لكن إن اتفق الناس وسألناهم بعد انتهاء الداعية من موضوعه فيما كان يتحدث الخطيب أو كان يتكلم الداعية، فالصغير في الصبر والكبير في الصبر والأمي كان يتكلم في الصبر والعالم والمثقف كان يتكلم في الصبر، المستمعون اتفقوا على موضوع الداعية. هنا يكون الداعية قد نجح في تحديد أو في إبلاغ الناس رسالة. ولذلك لا نقبل أن يقف داعية ويقول للناس سأقطف لكم اليوم من كل بستان زهرة. هذا في المجال الدعوي والمجال الخطابي ليس مقبولا، إنما نريد زهرة واحدة فقط نفهمها ونهضمها ونستوعبها ونقتنع بها ونستطيع أن نعبر عنها، لكن أن تتوزع الموضوعات هنا وهناك فهذا ليس من شأن الدعاة الراسخين ولا من شأن الخطباء الموهوبين. يبقى التنبيه الأول جمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد وتصنيفها. التنبيه الثاني التركيز على القصص القرآني. فالقصة القرآنية فيها عبر وفيها عظات وفيها إرشادات تنفع الناس في واقع الحياة، وهي أصدق عبرة وأوثق دلالة. قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة، فالعبرة هي موجودة في القصص، ويأخذها الدعاء ليعالجوا بها واقع الحياة. وعند عرض الدعاء للقصص القرآني ما ينبغي أن يخرجوا عن العبرة إلى تفريعات وإلى جزئيات لا علاقة لها بالعبرة ولا بالمغزى. على سبيل المثال عندما نتكلم عن الشجرة التي حذر الله آدم من الأكل منها، لا يهمنا هذه الشجرة ما هي، فالقرآن الكريم أجمل هذه الشجرة ولم يحدد، فيلزمنا أن نسير مع أسلوب القرآن ولا نتكلف في تحديد نوع هذه الشجرة، إذ أن هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. أو أن نتكلم مثلا عن تلك النملة التي كلمت سيدنا آدم عليه السلام ما نوعها؟ أذكر هي أم أنثى؟ لا يهمنا. أو عن عصا موسى عليه السلام من أي أنواع الخشب هي؟ لا يهمنا. فالقرآن الكريم كتاب هداية يهدف إلى بيان العظات والعبر العامة، أما تلك التفصيلات والجزئيات فلا يضيع الدعاة فيها أوقاتهم ولا يتعبون أذهان وعقول الناس بها، إذ لا فائدة منها، ولو كانت هناك فائدة لحددها كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الإجمال يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول المفسرون: وهذا من ملح العلم وليس من متينه، فما ينبغي أن نشغل الذهن بمثل هذا الأمر، إنما نذكر القصص القرآني مرتبطا بالعبر والعظات، ونأخذ منه الدروس والتوجيهات التي تتصدى للأزمات وتعالج المشكلات في واقع الحياة. هذا هو التنبيه الثاني. أما التنبيه الثالث فهو حسن الاستدلال بآيات الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون الدليل الذي تأتي به موافقا للقضية. فمن اليسير أن تذكر نصوصا وأن تذكر أدلة، لكن هل هذه الأدلة موافقة للقضية التي تتكلم فيها، أم أنها لا تتعلق بها لا من قريب ولا من بعيد؟ فلا بد أن يكون دليلك متفقا مع القضية التي تطرحها، وأن يكون دليلك مؤكدا أمرا أصيلا متعلقا بموضوعك. على سبيل المثال نستدل بقوله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أن القرآن الكريم حوى كل شيء وبين كل أمر بهذه الآية الكريمة. لكن هل الآية فقط تعني القرآن الكريم، أم تتجاوز القرآن الكريم إلى اللوح المحفوظ؟ تتجاوز القرآن الكريم إلى اللوح المحفوظ. فعندما نقتصر بالدليل فقط على القرآن الكريم نكون قد حجرنا واسعا، في حين أن هناك آيات أخرى ترتبط بالقرآن الكريم وأوضح وأصرح، كما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن الكريم تبيان في أي مجال من المجالات، وفي أي شأن من الشؤون، وفي أي قضية من القضايا، نجد القرآن الكريم يبين ويوضح بأنه كتاب الله سبحانه وتعالى، ولأن الإنسان خلق الله سبحانه وتعالى، فجعل الله في كتابه ما يسد حاجات خلقه. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. أيضا عندما نستدل على التلازم بين التقوى والعلم، هذا أمر ثابت وأصيل، فالتقوى طريق العلم، والتقوى طريق الفهم، هذا أمر لا خلاف عليه، لكن الكثير يستدل بقوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا الاستدلال في نهاية آية المداينة في سورة البقرة، لكن ليس استدلالا صريحا في الربط بين التقوى والعلم، إذ لو كان الاستدلال صريحا لكانت الآية في غير كتاب الله سبحانه وتعالى واتقوا الله يعلمكم الله، لكن الآية ما جاءت هكذا، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والأصرح أن نستدل بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، وأيضا بعموم قوله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل شيء، فالتقوى مخرج من كل شيء. الإنسان يريد أن يتعلم يتق الله، الإنسان يريد أن يشفى يتق الله، الإنسان يريد أن تيسر أموره وأن تقضى حوائجه يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن لابد من حسن الاستدلال بآيات القرآن، وأن نأتي بالدليل من كتاب الله عز وجل موافقا للقضية وموائما للموضوع. رابعا من التنبيهات أخذ النماذج القرآني، أخذ النماذج القرآني. والقرآن الكريم ساق نماذج لكل شيء في واقع الحياة. على سبيل المثال نموذج الغني الشاكر نجده في سيدنا سليمان عليه السلام الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وأعطاه وآتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، وقابل سليمان عليه السلام نعم الله بالشكر، قال سبحانه وتعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وقال سبحانه وتعالى على لسان سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقابل سيدنا سليمان عليه السلام نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر، وكل غني أعطاه الله سبحانه وتعالى وآتاه وأنعم عليه ما تزيده النعم بطرا ولا كبرا، إنما تزيده النعم تواضعا وانكسارا وافتقارا لله سبحانه وتعالى. فهذا نموذج ساقه القرآن، وينبغي أن نسوقه أيضا دلالة على شكر الأغنياء. أيضا من النماذج القرآنية نموذج الشاب المتعفف عن الحرام الذي تحيط به المغريات من كل جانب، لكنه لا يفتن، ولكنه لا يسيل لعابه ولا ينهزم أمام رغبة دنيئة أو شهوة خسيسة، إنما يتمسك بدينه ويلتزم بإيمانه ويتحصن بطاعة الله سبحانه وتعالى. بلا شك نعلم أن هذا النموذج يتمثل في سيدنا يوسف عليه السلام التي أحاطته ألوان المغريات، لكنه لم يفتن ولم ينجذب، إنما احتمى واعتصم بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فانصرف يوسف عليه السلام عن إغراء امرأة العزيز بمجموعة من العوامل: العامل الإيماني أولا، والعامل الاجتماعي ثانيا، وعامل الخوف من العقوبة ثالثا. أما العامل الإيماني إنه رب، قال سبحانه وتعالى قال معاذ الله، التجاء واحتماء واستنصار بالله سبحانه وتعالى، هذا هو العامل الإيماني. أما العامل الاجتماعي إنه ربي أحسن مثواي، فكيف يخون الرجل الذي رباه وأحسن إليه وأكرمه؟ ويوسف عليه السلام من طبيعته الكرم وشأن الكريم أنه لا يخون، بل كرم يوسف عليه السلام ليس كرما عاديا، إنما هو الكرم الأصيل العريق، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم، عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكيف يخون يوسف عليه السلام؟ من يخون؟ لئيم، لكن يوسف كريم، وقد قيل إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فالناس معادن، ومن المعدن النفيس، ومن المعدن الخسيس، ومن الناس الكريم، ومن الناس اللئيم. فشأن الكريم أنه لا يخون من أحسن إليه وأكرمه واستضافه وأحاطه بعنايته ورعايته، فهذا هو العامل الاجتماعي. وهذا العامل أيضا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تنصرف عن شهوتك، وإن لم تنجذب لغريزتك عن طريق الإيمان، إن لم تنصرف عن الغريزة وإن لم تنجذب عن الشهوة بطريق الإيمان، فلتنصرف عنها من خلال الجانب الاجتماعي. أنت في مجتمع له تقاليده، له عاداته، له نظامه، فكيف تنتهك حرمة هذا المجتمع، وكيف تتعدى على الأعراف والتقاليد؟ في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فقال الصحابة: ما كلمة زجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأشار إليه أن يأتي نحوه، فأجلسه صلى الله عليه وسلم بين يديه وأجرى معه حوارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال الشاب: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. هذا هو العامل الاجتماعي: لأمك، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك. والشاب يرفض هذا كله، وفي نهاية الحوار دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فكان الشاب لا يلتفت إلى الزنا. العامل الثالث: الخوف من العقوبة، إنه لا يفلح الظالمون. فالزاني والعياذ بالله ظالم متعد، ولذلك قال سبحانه وتعالى في آيات سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اعتداء الذي الذي يروي شهوته بأي وسيلة وبأي طريقة إنسان معتد كما نص كتاب الله. خرج من عالم الإنسانية ودخل عالم البهيمية بأربعة أرجل. فهذا نموذج ساقه القرآن الكريم للشاب المتعفف عن الحرام الذي يلتزم ويلبس ثوب الإيمان. كذلك نموذج الولد المطيع لأبيه الملتزم بأمره حتى وإن تصادم وتعارض الأمر مع مقتضى الظاهر، لكن الولد يمتثل ويستجيب ويذعن ولا يرد أمر الأب ولا يبرر الرفض بتبريرات واهية، بل لا يتهكم على والده وينتقده في هذا الأمر ويرد عليه ردودا تدل على سوء الأدب وعدم التقدير والاحترام. لكن شأن الولد مع الوالد الإذعان والطاعة. ساق لنا القرآن نموذج الابن البار المتمثل في سيدنا إسماعيل عليه السلام. قال سبحانه وتعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسيدنا إسماعيل استسلم لكلام أبيه واستجاب لأمره، يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يقل إسماعيل افعل ما ترى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، بل بهذه الكلمة يلزم الوالد أن يستجيب هو الآخر لأمر الله ولا تتغلب عليه العاطفة فيترك تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. وكان من بركة التسليم أن نجى الله إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. في المقابل يسوق القرآن الكريم نموذج الابن العاق الذي لا يسمع كلام أبيه، والمعصية لكلام الأب شؤم، فكيف يرفض الإنسان كلام أبيه ويرد على أبيه ويطعن فيه؟ هذا من سوء الأدب والعياذ بالله. سيدنا نوح عليه السلام مع ولده قال سبحانه وتعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. انظر شؤم المعصية وشؤم مخالفة كلام الوالد، سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فشؤم مخالفة كلام الوالد أدى إلى غرق ابن نوح وهلاكه. نموذج آخر، نموذج الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل في أحلك الظروف وفي أصعب الأوقات. فالدعوة إلى الله رسالة لا يتركها الدعاء لظرف من الظروف أو لمتغير من المتغيرات، تذهب المتغيرات وتبقى الرسالات، تذهب المتغيرات والمتقلبات وتبقى الرسالات. فالداعية لا يربط دعوته بظرف أو بحالة، إنما يدعو إلى الله تعالى في كل ظرف وفي جميع الحالات. نذهب أيضا في ذلك إلى سيدنا يوسف عليه السلام. قال سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سيدنا يوسف عليه السلام في محنة شديدة، دخل السجن ظلما في تهمة تأباها طبيعة الكريم، فهو في ابتلاء كبير، لكن بالرغم من هذا الابتلاء لم ينسى واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانتهز الفرصة حين وجه إليه من معه في السجن سؤالا في رؤية: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. في غير القرآن يتقدم المتأخر، وما المتأخر؟ قال سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا في نهاية الأمر، لكن قضي الأمر بعد ماذا؟ بعد أن بلغهم ودعاهم وحاضرهم في التوحيد وساق لهم الأدلة والبراهين، وبعد أن دعاهم إلى الله، وبعد أن أبقى عليهم بصمة، وبعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة، بعد هذا كله، وليس هذا في بداية الأمر. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. انظر إلى الداعية الناجح الذي يدخل في موضوع الدعوة من أي زاوية، من أي وجهة، كحال سيدنا يوسف عليه السلام. قد يقول إنسان: خرج يوسف عن الموضوع، إن المطلوب منه أن يجيب عن فتوى، فلماذا خرج عن موضوعه ودعاهم إلى الله؟ نحن في حياتنا والله الذين خرجنا عن الموضوع، خرجنا عن الموضوع الأصلي ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله عز وجل. الشوارع خرجت عن موضوعها، البيوت خرجت عن موضوعها، الجامعات والمدارس خرجت عن موضوعها. أين موضوعنا؟ موضوع الدعوة إلى الله عز وجل. ثم نقول إن سيدنا يوسف عليه السلام خرج عن الموضوع، يوسف عليه السلام دخل في الموضوع. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر بعد هذا كله، قال: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فعلى الداعية أن يسوق هذه النماذج من كتاب الله عز وجل، وما من شأن من شؤون الحياة إلا وله نماذج وأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه صلاح كبير للحياة وفيه صلاح كبير للواقع بأسره. هذه بعض التنبيهات للداعية في المجال القرآني، نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.